الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، في اللقاء السابق حينما تحدثنا عن التدابير والوسائل والطرق التي وضعها الإسلام ليمنع جريمة الزنا قبل وقوعها من تحريم للنظرة الحرام، ومن تحريم للتبرج والخلوة والاختلاط والمصافحة وخروج المرأة متعطرة إلى غير ذلك من أمور بيناها، جاءتني رسائل متعددة من إخوة أفاضل تريد أن نستكمل هذا الموضوع الهام، وبالفعل هو موضوع هام، لأنه من العبث أن نضع رؤوسنا في التراب ونترك الأمور تدور حولنا دون أن نصف الداء وأن نصف الدواء كما بينه رب الأرض والسماء. إن المتأمل في ذلك المرض يجد أن المجتمع يقف على حافة الهاوية، والأمر جد لا هز فيه، تتجاذبه قوة، القوة الأولى علمانية عفنة ملكت وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة والمرئية، ترى أنه لا داعي أبدا للتمسك بمبادئ الأخلاق والدين والقيم، لأنها من ركام الماضي عفى عليها الزمان، ولا بد من تبادل العشيقات وإهدار مبدأ تعدد الزوجات ومتابعة ركب الحضارات. والقوة الثانية قوة تدعي أن حضارة الغرب هي التي تملك الإنقاذ وهي التي بيدها مفاتيح التقدم والرقي. والقوة الثالثة قوة سلبية لا هم لها إلا الدنيا، تجمع المال ولا يعنيها أمر الدين من بعيد أو قريب. والقوة الرابعة قوة مستضعفة تدعو الناس إلى دين ربهم وتدعوهم إلى التمسك بأخلاق دينهم الحنيف، حيث لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قوى متعددة تتجاذب المجتمع من هنا وهناك، ولكن لا بد أن نعلم أن النصر والتمكين لعباد الله الموحدين، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، ولأن الله قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. موضوعنا اليوم هام لأنه يتعلق أيضا بتلك التدابير والوسائل، ألا وهو تيسير الزواج وظاهرة المغالاة في المهور وبحث مسألة تعدد الزوجات. من الأمور الهامة التي وضعها الشرع الحنيف ليقطع الباب أو ليغلق الباب على تلك الجريمة. أحبتي الكرام، أعرض الشباب عن الزواج ووصل السن إلى ما يزيد عن 30 أو 40، وارتفع حد العنوسة عند النساء. لما؟ لأسباب كثيرة، منها تلك التكاليف الباهظة التي يكبل بها الشاب عندما يقبل على هذه الخطوة، كأنهم يضعوه في قفص حديدي ويكبلونه يمينا ويسارا، وولي الأمر سيسأل بين يدي الله عن ذلك. فإن تيسير المهور أحد الأسباب الهامة لتيسير مسألة الزواج. أتدرون إخواني ما كان مهر فاطمة بنت رسول الله التي تزوجها علي؟ هل كان مهرها مئات الألوف كما نسمع؟ هل أقاموا لها عرسا تكلف عشرات الألوف؟ كان مهرها درع من دروع علي رضي الله عنه قدمه لها. والنبي قد زوج بعض الصحابة على ما معه من القرآن وقال له التمس ولو خاتما من حديد، قال حتى خاتم الحديد لا أجده يا رسول الله. قال ما معك من القرآن؟ قال كذا. قال تزوجها على أن تعلمها ما معك من القرآن. نقيس بين هذا الذي حدث وبين الواقع المر للأسف الشديد من بعض من ينتسبون إلى الحركة الإسلامية. إذا تقدم شاب لابنته وضع له قائمة تكبله وتقيد حركته، وعدة تنتظر البنت حتى تبلغ 30 بل 40 ويرفض أن يزوجها وأن ييسر الأمر، شدد فشدد الله عليه. إخوتي الكرام، أقول ينظر البعض إلى الزواج في مجتمعنا على أنه تقييد حرية وتكبيل للإرادة، فينظر إليه على أنه ينبغي أن يعيش حرا طليقا، له كل النساء فيعكف عن الزواج، والبعض الآخر ينظر إليه بأنه متعة جسدية شهوانية ينتقل من امرأة إلى أخرى دون ضابط ولا رابط. وثالث آثر وفضل أن ينتقل على صدور الهابطات وفي أحضان الزانيات وترك شريعة رب البريات. فانخرط المجتمع كما ترون. لماذا؟ لأن مخطط آسم من بصدع أعدائنا. يوم أن ننهار أخلاقيا ستدوس على رؤوسنا كل البلاد وسنطفأ على وجوهنا ولا نحس. لماذا؟ لأننا فقدنا القيم الأخلاقية التي رسمها لنا الله عز وجل. وهذا واقعنا، الواقع المؤلم الذي نراه. أحبتي الكرام، يعتذر البعض بتأخير سن الزواج حتى يكمل الدراسة الجامعية وحتى يؤمن المستقبل، ويعتذر البعض بتأخير سن الزواج بأسباب وعادات وتقاليد. أبدا، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. أحبتي الكرام، والزواج من سنن الله في كونه، ومن آياته أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها. فلا يمكن للرجل أن يعيش بمعزل عن المرأة، كما لا يمكن للمرأة أن تعيش بمعزل عن الرجل. اسمع إلى تعبير القرآن: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يا له من تعبير! لباس، سكن، راحة، طمأنينة، راحة بال. واسمع إلى هذه العبارة وضعها: المرأة بدون زوج قنبلة موقوتة قد تفرغ شحنتها في أول وقت. ولذلك الإسلام حينما عالج تلك القضية، وهي قضية ارتفاع عدد الإناث عن عدد الذكور، أباح التعدد بضوابطه التي سنبينها. نظرتنا إلى التعدد نظرة معكوسة، نقبل أن يكون للزوج عشيقة ولا نقبل أن يكون له أخرى. ويتهم الرجل في دينه إن تزوج بأخرى. الأمور انعكست. إن الإسلام جاء ووجد العرب يجمع الرجل منهم بين 10 نسوة وأكثر. فإذا الإسلام لم ينشئ التعدد، وإنما وضع له ضوابط وحدود. في أول الأمر كان أمر التعدد موجود، ومن الصحابة من أسلم وتحته 10 من النساء، فأمره النبي أن يطلق 6 وأن يمسك 4. طبعا هذا الكلام غريب على أسماعيل، الزواج بأربعة باثنتين، كيف يا شيخ؟ ونحن الآن في مجتمع ينظر إلى هذه الظاهرة. ولذلك لا بد أن تتعدل النظرة إلى الأمور الشرعية. أحبتي الكرام، أقول حينما يزداد عدد النساء عن عدد الرجال، وهذا واقع، قلنا أن المرأة تحتاج إلى رجل، فإن لم تجد رجلا كزوج بحثت عنه، بخلاف ذلك حتى تتم المعادلة وتحقق التوازن، إلا القليل القليل. فهل الأفضل لمجتمعنا أن يجمع الرجل بين مرأة واثنتين وثلاثة بشرط أن يعدل بينهما كما أمره الله، أم يتزوج امرأة واحدة ويعدد العشيقات؟ يعيبون علينا مسألة تعدد الزوجات، ولا يعيبون على أنفسهم تعدد الأزواج، ففي حضارتهم للمرأة أكثر من رجل، تتنقل من رجل إلى آخر، وهو يفعل ما يشاء وهي تفعل ما تشاء. أيها الإخوة الكرام الأحباب، الإسلام قد امتن علينا بتلك النعمة باعتبارها واحد، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فالمرأة من جنس الرجل من طبيعته، ليست من جنس آخر، ليسكن إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين ذلك في أكثر من حديث، ووضع المعايير والضوابط التي ينبغي على الشاب أن يبحث عنها عند بحثه عن زوجة. منهم من يفتش عن الجمال فيضع لها شروطا كشروط بقرة بني إسرائيل، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا فارض ولا بكر، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. يضيق بشروط جمالية ولا يتقي الله، ورب العالمين يقول ولأمة سوداء خير من مشركة ولو أعجبتكم. لماذا؟ لا تدين، لأن النبي في حديث البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود بين أن المرأة تنكح لأربع أسباب: الجمال في الأول، المال، الحسب، الدين. يقول العلماء: والدين في الحديث واحد صحيح، والمال صفر عن يمين الواحد يصبح العدد عشرة، والجمال صفر يصبح العدد مئة، والحسب والنسب صفر يصبح العدد ألف. ما قيمة الأصفار إن حذف منها الواحد؟ لا شأن لها. مرأة بدين لها قيمة، من غير دين تربت يداك، وضعت يدك في الوحل والطين يا عبد الله. لذلك أقول لشبابنا: اتق الله في نفسك، وأقبل على المنتقبات المختمرات الملتزمات، حتى نفتح الباب ونساعد على الالتزام. لا تقل أخذها مبنطلة متبرجة، وإن شاء الله ستلتزم. النبي يقول: فاظفر بذات الدين، لم يقل فاظفر بمن ستكون ذات دين. لابد عند طلبها أن تكون ذات دين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحبتي الكرام، والزواج له شروط في الإسلام، حتى يقع صحيحا أريد أن أبينها بيانا شافيا. الشرط الأول إذن الولي، الشرط الثاني رضا المرأة، الشرط الثالث القبول والإيجاب، الشرط الرابع الإشهار والشهود، الشرط الخامس الصداق. هيا بنا نعيش مع هذه الشروط لنبينها، لأن ما تم بها فهو زواج، وما تم بسواها فهو زنا، وإن سموه بأسماء لا نعرفها. أولا رضا الولي أو إذن الولي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها، فزواجها باطل باطل باطل. وجاءت الآيات تبين هذا، فانكحوهن بإذن أهلهن. وقال شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فمن الذي سيزوج موسى؟ الولي. إذن لابد في الزواج من إذن الولي، الأب. فإن غاب الأب فالأخ فالعم على حسب الترتيب الشرعي. والسلطان ولي من لا ولي له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة التي زوجت نفسها لصديقها في الجامعة بورقة بيضاء، هل أذن لها الولي؟ هل علم بذلك الزواج الولي؟ ضاعت وباعت عرضها وستندم يوما ما. ثانيا الرضا، بعد إذن الولي لا بد من رضا المرأة. ويفهم البعض خطأ أن السيب لها أن تزوج نفسها، خطأ فادح. ففي البخاري أن امرأة سيب أجبرها الولي على الزواج برجل، فذهبت إلى رسول الله تشكو الولي، فخيرها بين أن يمضي العقد وبين أن يفسخ العقد. فلا بد من رضا المرأة سواء كانت بكر أم سيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح السيب حتى تستأمر. قالت عائشة: يا رسول الله، إذا تستحي؟ قال: إذنها صمتها. الفرق بين البكر والسيب أن البكر تقول، البكر لا تنطق لا تتكلم، هل تريدين هذا الزوج؟ تصمت. كما ترى يا أبي، ما تراه أنا أوافق عليه. يا بنت تكلمي، تصمت، لأن عندها حياء في زمن كان فيه حياء. أما السيب فتصرح. لماذا؟ لأنها تزوجت قبل ذلك. ولذلك لما تزوج جابر رضي الله عنه امرأة سيب، ماذا قال له النبي؟ ألا بكر تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك، من اللعاب. قال: يا رسول الله، مات أبي عبد الله بن حرام أبو جابر الذي بعد أن مات في غزوة أحد كلمه ربه كفاحا وقال له: تمنى أفعل لك ما تريد. قال: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأموت ثانية في سبيلك حتى أخبر إخواني بما للشهيد عند الله. فقال الله لعبد الله ابن حرام: لكني قدرت على العباد أن من مات لا يعود، أخبرهم أنا. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال جابر: يا رسول الله، مات أبي وترك لي 7 أو 9 من النسوة، يعني أبو أنجب 9 بنات ومات، فأردت أن أأتيهم بسيب لتقوم على أمورهن وتتعاهد مصالحهن. عند ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل. ولما انفرد عثمان بابن مسعود قال له: يا أبا عبد الرحمن، ألا لك من امرأة بكر تذكرك بصباك؟ هل نزوجك بكر تعيدك إلى صباك مرة ثانية؟ قال ابن مسعود: فلقد سمعت النبي يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الشرط الثاني رضا المرأة، لا بد أن ترضى أن توافق، فلا يجوز لولي الأمر أن يعضلها، أي أن يكرهها أو أن يكرهها على أن تتزوج ممن لا ترضى. لذلك شرع الإسلام الخطبة، والخطبة من محاسن شريعتنا. لا يعرف الرجل المرأة في أول ليلة يدخل بها فتكشف عن وجهها، فإذا به يرى امرأة ما وقعت في صدره فينفر منها، أو العكس. لا، ذهب رجل من الأنصار إلى رسول الله عن أبي هريرة قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: عد فانظر إلى وجهها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال العلماء: ضيق في العين، أو حول، أو صفاء على بعض الروايات. انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. لا بد للخطيب أن ينظر إلى من يريدها لنفسه. ولذلك محمد بن مسلمة وكثير من الصحابة وجابر أيضا كانوا إذا رغبنا في الزواج من امرأة يختفي أحدهن حتى ينظر إلى المرأة. ليس معنى ينظر إلى محارمها وإلى سوآتها، وإنما ينظر إلى مشيتها، طريقة خروجها، إلى ما يمكن له أن يراه في حدود الشرع. فلا يجوز للخاطب أن يرى أكثر من الوجه والكفين فقط، لأن الوجه علامة على نضارة المرأة، واليد تشير إلى حسن جسدها. ليس إلا فإن وقعت في نفسه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. والمرأة لا تخبب، وأيما رجل خبب امرأة على زوجها يلعنه الله عز وجل، كما يفعل البعض الآن: اطلب الطلاق منه وأنا أسعدك أيما سعادة. رجل يدخل في حياتها فيخبب المرأة على زوجها، والعكس. لا يجوز لامرأة أن تفسد الزوج على زوجته. هذه معايير ومبادئ ثابتة في إسلامنا، أين نحن منها يا عباد الله؟ الشرط الثالث للزواج الرضا، القبول والإيجاب. 1- إذن الولي. 2- موافقة المرأة ورضاها. 3- القبول والإيجاب. اسمع إلى قول الله: إني أريد أن أنكحك، هذا قبول، على أن تأجرني 8 حجج. هذا هو الصداق. لكن انظر إلى الآية فإن فيها لطيفة. يقول الصنعاني: كان في شرع من قبلنا الصداق يعطى لمن؟ للولي، على أن تأجرني لأبيها. أما في شريعتنا فالصداق يعطى لمن؟ للمرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لا يجوز للولي أن يأخذ الصداق، وإنما الصداق من حق المرأة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. القبول والإيجاب، أو الإيجاب والقبول، كلاهما سواء، بصيغة زوجني زوجتك، أنكحني أنكحتك. الشرط الرابع الإشهار والشهود. وللنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا زواج إلا بشاهدين، والشهود ينبغي أن يكونوا عدولا. فهل تارك الصلاة عادل؟ فهل ساب الدين عادل؟ عندنا الآن إذا أردنا أن نزوج أي 2 شهود بدون ضابط ولا رابط؟ لا يا عبد الله. الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ينبغي أن نبحث عن الشهود العدل، ولا يشترط الزوج ولا الولي على الشهود أن يكتم العقد، عقد سري لا يجوز أبدا. كذلك من شروط الزواج كما بينا أحبة الكرام الصداق، وهو حق خالص للمرأة، وربما يكون أبسط الأشياء. فقد تزوج رجل في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة، الحديث الصحيح، بنعلين، يعني أعطاها إيه؟ حذاء كصداق لها. طبعا الحذاء اليوم أحد مكملات الزي، فستان الفرح فوق 5000، واستجلاب المطربين الهابطين فوق 10000، والتكبيل بالأدوات الكمالية فوق 50000. ماذا يفعل الشاب؟ يسر يسر الله عليكم. وموضوع التعدد له لقاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، كن نموذج في بيتك، زوج ابنتك مبكرا بدلا من أن تنتظر بعد 15 إلى 30 15 سنة حتى تتخرج أو تحصل على البيكاريليوس أو الليسانس. ويا خيبة البيكاريليوس أو الليسانس، ماذا يصنع لها؟ إنها تريد زوجا تسكن إليه، لا تريد شهادة تعلقها على الحائط. يا عبد الله، ويسر على شباب المسلمين، يسر. والله يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. سل عن الدين، لا تسل عن عدد حجرات البيت وعن وظيفته وعن دخله، هذا مطلوب نعم، لكن يا عبد الله، الله يرزق من يشاء بغير حساب، والرزق بيد الله سبحانه، فلا تضيق حتى لا يحدث لك كما حدث لذلك الأب. عنده 7 من البنات، كلما جاء شاب أرهقه وكبله فانصرف الجميع. فوصلنا الآن إلى ما فوق 30، وهو يبحث إليهن الآن، وهو الذي جر ذلك بيده. فيا عبد الله، أسألك بالله أن تتقي الله عز وجل، وأن تلتزم شرع رب العالمين. أما موضوع التعدد كشروطه ومحاذيره وكيف عالجها الإسلام، فهذا نفرد له لقاء مع حقوق الزوج على حقوق الزوجين في شريعة الله عز وجل، لأهمية هذه الموضوعات في ذلك الزمن. اللهم حصن فروجنا، وزوج نساءنا، واهد شبابنا، وعليك بأعدائنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة. استر يا رب عوراتنا، آمن يا رب روعاتنا، أمنا يا رب في بلادنا، بدلنا من بعد خوفنا أمنا، ومن بعد ضيقنا فرجا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء همنا وغمنا، ونور أبصارنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم استر عوراتنا، اغنها بحلالك عن حرامك، اكفها بفضلك عمن سواك، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره. اللهم عليك بالعلمانيين وبالمنافقين، اللهم عليك بمن يريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين يا رب العالمين. اللهم بدلنا خيرا من حالنا، فإنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت بكل جميل كفيل. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.